بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الجنائز: باب جعل القطيفة في القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. هل يؤخذ من هذا الفعل أنه يشرع أن يجعل تحت الميت شيئا من الفرش؟ الجواب لا، وهذا هو قول جمهور العلم، كما قال أنه شذ بعض أصحابنا وقال بجواز أو مشروعية وضع فراش تحت الميت، هذا جعل أنه شذوذا. فالذي عليه جمهور العلم أنه لا يشرع وضع شيء تحت الميت. إذن كيف الجواب عن هذا الفعل؟ نقول: هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في الجواب عن هذا الفعل، قال: فعله شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولم يعلم به الصحابة، يعني اجتهاد من شقران ولم يعلم به الصحابة رضي الله عنهم. ولكن القول بأنهم لم يعلموا هذا بعيد، هذه قطيفة شيء كبير وضعه تحت النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن الصحابة على القبر هم الذين أنزلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وليه علي والفضل العباس رضي الله عنهم، ولا يرون هذه القطيفة التي هي يعني في طول القبر وعرضه، هذا بعيد. لو شيء صغير يمكن يخفى، لكن قطيفة توضع في القبر هذا بعيد. لكن نقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل من غير أن يجرد، غسلوه من وراء الثياب، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم اختلفوا هل يجردون النبي عليه الصلاة والسلام أم يغسلونه من وراء الثياب، فألقى الله عليهم النوم فما من أحد إلا وذقنه على صدره، ثم سمعوا هاتفا يقول: أغسل النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الثياب. حديث رواه أبو داود سند جيد، فغسل النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الثياب، أبو داود وغيره في السنة. فنقول: ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا يبقى خاصا به، ولا سيما أن جسده عليه الصلاة والسلام لا تأكل العرض، فألهم الله الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوا هذه القطيفة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يشرع؟ نقول لا. هل تشرع لغيره؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها مع الأموات الذين ماتوا في حياته، يكون هذا معروفا عند دفن الميت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما يوضع على التراب مباشرة، ولا يوضع تحته شيئا، ولا يوضع تحته شيء من الفرش أو مسادة أو ما شابه ذلك، لما يوضع على التراب. باب الأمر بتسوية القبر. وعن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي لفظ: ألا تدع تمثالا إلا كسرته. يعني هذا يدل على أنه لا يجوز البناء على القبور، بل يجب أن تسوى بالأرض. وحدود التسوية جاء عند البيهقي في سند حسن الألباني، قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن الأرض قدر شبر. فهذا هذه السنة أن يرتفع قدر شبر، وهذا الرفع غير مقصود، لأن التراب إذا حفر ثم وضع الميت ووضع اللبن فالتراب سيرتفع عن الأرض، لأنه حصل فجوة في القبر والتي فيها الميت، مكان الميت واللبن، فالتراب سيزيد. والتراب قبل الحفر يكون متماسكا متلاصقا بعد الحفر ينتفش، فشيء طبيعي أن يرتفع التراب على القبر قدر شبر، فلا بأس بهذا، يعاد نفس التراب الذي حفر بلا زيادة ولا نقص، وإذا أعيد سيرتفع قليلا فوق القبر قدر شبر ويكون مسنما، يعني ليس مستويا، مسنم شبيب سنام البعير، لقول سفيان التمار كما جاء عند البخاري: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. يعني هذا هي هذه السنة، يكون مسنما ومرتفعا قدر شبر، ويضع عليه حصبة، جاء أيضا حصبة في بعض الحديث، ولا بأس به، توضع الحصبة من أجل أن تمسك التراب لئلا يطير مع الهواء، ولكن إذا كان القبر جديدا لم يتماسك فقد يطير التراب مع الهواء، فيوضع عليه الحصبة ويرش بالماء من أجل أن يتماسك. هذه السنة. ولا يجوز البناء على القبور لأن هذا سبب للشرك كما سيأتي في حديث جابر بن معاذ. إذن يجب هدم القبور أو هدم الأبنية التي تكون على القبور، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليه رضي الله عنه على ذلك أن لا تدع تمثالا إلا كسرته، وفي لفظ ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لأن هذه سبب الشرك، هذه وسائل الشرك، التماثيل والصور والبناء على القبور، هذه وسائل الشرك. باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا يجوز إهانة القبر، لأن القبر وبيت المسلم الميت المدفون كان بمثابة بيته، ولا يجوز أيضا تعظيمه، لا إفراط ولا تفريط، لا يهان القبر ولا يعظم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمرين، نهى أن يجسس القبر أي يطلب الجس، وهذا لا يكون بعد البناء، يبنى ثم يوضع على البناء شيء من الجس أو الألوان، المقصود من الجس والتحسين والتزيين أو الرخام أو ما شابه ذلك. ولا يجوز أيضا أن يقعد عليه لما فيه من الإهانة لحرمة الميت، ولا وأن يبنى عليه، لا يجوز البناء ولا التزيين لأنه وسيلة للشرك. باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا وعيد يدل على أن الجلوس على القبر محرم ومن الكبائر، لما فيه من هذا الوعيد، بين عليه الصلاة والسلام أن الجلوس على جمرة تحرق الثياب وتخلص إلى الجلد أهون من الجلوس على القبر، لأنه يؤول به لعذاب النار وهو أشد من عذاب الدنيا، يعني يدل على تحريم الجلوس على القبور، كذلك الوطأ على القبر، كذلك الاتكاء على القبر. يعني عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل متكئا على القبر فقال: لا تؤذه. ولا يجوز قضاء الحاجة بين القبور، كما جاء عند مالك في سنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أبالي أبين القبور قضيت حاجتي أم وسط الطريق، يعني سوى بين قضاء الحاجة في الطريق. وفيه لعن، تقول لعنين، قال: ومن لعنني يا رسول الله؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس أو في ظله. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا فرق بين قضاء الحاجة في وسط الطريق أو في أو بين القبور، أنها توجب اللعن كما توجبه كما يجيب قضاء الحاجة في قارعة الطريق. وأيضا لا يجوز المشي بين القبور بالنعال إلا عند الحاجة، كما لو كان الحر شديدا أو المقبرة فيها حصى يشق على الماشي، هذا سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب لأنه لم يطع على القبر، لكن هذا الباب يعني المبالغة في احترام الأموات لا يمشي بنعاله بين القبور. لما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بنعليه بين القبور فقال يا صاحب السبكيتين، أي نوع من النعال من الجلد قد أزيل الشعر عنها، يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، يعني يا صاحب النعلين ألقي نعليك. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه من الأدب عدم أن من الأدب عدم الدخول بالنعال بين القبور إلا عند العذر. كل هذا من باب تحريك تقدير واحترام الأموات الذين دفنوا لأنهم من المسلمين ولهم حرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام حرم كسر عظم الميت كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكسر عظم الميت ككسره حيا، المقصود بميت المسلم. إذن حرمة المسلم بعد الموت كحرمته حال الحياة، ولذلك نص الفقهاء على أن المغسل لا يجوز له أن يهين جسد الميت، كما مثلا كان قاعدا يطلقه يسقط على الأرض، لا يجب عليه أن يضعه على الأرض برفق وأن يقلبه برفق كأنه يقلب حيا تكريما للمؤمن، لأن المؤمن كريم على الله. كذلك عند أبي داود جاء النهي عن الكتابة على القبر، هذه زيادة عند أبي داود. عند مسلم النهي عن البناء والتجصيص، وكما سبق التجصيص يدخل فيه جميع مظاهر التحسين من الألوان من الرخام وما شابه ذلك من الأشياء التي تجمل القبر، لأن يعني الناس إذا رأوا هذا القبر فيه هذه الأشياء المحسنة فإنهم يفتنون به ويقولون ما زين هذا القبر بالبناء والرخام والألوان والكتابة إلا لأنه قبر ولي والدعاء عنده مستجاب، يبدأون بدعاء الله عند القبر يعتقدون أنه مستجاب، ثم يتدرج منه الشيطان حتى يدعو صاحب القبر، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. فلا يجوز تحسين القبور بأي طريقة، لا ببناء ولا بألوان ولا برخام ولا بأي نوع من أنواع، ولا كتابة ولا أي نوع من أنواع التحسين، لأن هذا وسيلة للشرك. وأعظم وسائل الشرك هي البناء على القبور وتزيين القبور، هذه أعظم وأكبر وسيلة للشرك. وعن ابي مرشد غنمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها، لا تصلوا اليها اي لا يجوز ان يصلي والقبر بين يديه لانه وسيله الى الشرك. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لعنه الله عن يهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، فيدل على تحريم الصلاه في المقبره وعلى بطلانها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، فلا يجوز أن يصلي الإنسان في المقبرة ومن صلى فيها فصلاته باطلة، يجوز اللعن إلا صلاة الجنازة مستثنات لثبوت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر أكثر من مرة، فصلاة الجنازة مستثنة، أما الصلاة غير الجنازة كفرض أو نفل فإنها محرمة والصلاة باطلة، وليس لأن المقبرة نجسة بسبب دم الميت أو دماء الأموات كما ذهب إليه بعض العلماء، هذا تعليل عليل، الصواب أن سبب النهي أن وصيلة إلى الشرك وليس من أجل النجاسة، أن الميت ولم طاهر. ثانيا لو سلمنا أنه يخرج دم النجس من الميت وهذا الدم مدفون وبين المصلي وبينه تراب طاهر، الميت مدفون تحت الأرض، بين دمه وبين المصلي لو صلى على القبر بينه وبينه قرابة متر أو أكثر من التراب الطاهر، إذن بينه وبين النجاسة حائل كثير من التراب الطاهر فلا يؤثر. لو صليت فوق نجاسة بينك وبينها حائل، نجاسة يعني من بول أو نحوه بينك وبينها تراب مدفونة، صلاتك صحيحة لأن بينك وبين النجاسة حائل من الطاهر فلم تباشر النجاسة، لأن هذا التعليل لا يلتفت إليه. الصواب بلا شك أن العلة هي الوسيلة للشرك. طبعا ما يفصل بالنسبة للمسجد الذي فيه قبر، يقول إن كان القبر إن كان المسجد سابقا على القبر، يعني الميت هو الذي دفن في المسجد، فإن الصلاة فيه صحيحة ما لم يكن القبر في قبلة المسجد. إذا كان القبر في قبلة فالصلاة لا تصح على كل حال، لأنه نص عين النهي وقع في عين النهي لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. وأما إذا كان يعني الحالة الأولى أن يكون المسجد سابقا على القبر، يعني بني المسجد بناء صحيحا ثم دفن فيه ميت، فالصلاة تصح فيه إلا إذا كان الميت في جهة القبلة، لأن المسجد ليس مسجد ضرار مبني بناء صحيحا، والذي دفن الميت هو المعتدي والميت ليس في قبلة المصلي. إذن هذا المسجد ليس مسجد ضرار والميت ليس في القبلة، إذن الصلاة صحيحة ويجب نبش القبر وإخراج الميت. أما إذا كان المسجد مبنيا على القبر فإن الصلاة لا تصح فيه مطلقا لأنه مسجد ضرار وصاحبه ملعون، لقوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حديث آخر كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذن المسجد المبني على القبر الصلاة فيه لا تصح بحال، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو كان في غير القبلة الصلاة فيه لا تصح، ويجب هدم المسجد لأن المسجد ضرار والقبر سابق، فالحق للقبر والقبور والمسجد هو البني هو المعتدي، فيجب هدم المسجد كما هدم النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الضرار الذي بناه المنافقون لأنهم بنوه للشر والتفريق، تفريق بين المؤمنين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه ونهاه الله عن الصلاة فيه لا تقم فيه أبدا، فلم يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهدمه. وكذلك المسجد المبني على القبر أشد وأعظم من مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، فلا تصح الصلاة فيه ويجب هدمه. يعني هذا التفصيل لا بأس به، تفصيل صحيح مأخوذ من النصوص. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، يعني لا تعظيم ولا إهانة، لا تصلوا هذا تعظيم للقبر ولا تجلس عليها هذه إهانة. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القبور وفي كل شيء أكمل الهدي، بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب يصلي على الجنائز في مصلى خارج المسجد، يصلي عليه في المسجد في مصلى خارج المسجد. ولذلك ظن بعض الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد. فعائشة رضي الله عنها يعني أنكرت هذا القول، واستدلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل أو سهيل ابن بيضاء في المسجد. فهذا نص صحيح صريح على جواز الصلاة على الأموات في المساجد. وهذا الخلاف اندثر ولا يكاد يذكر اليوم، الناس يصلون على الجنائز في المساجد بلا نكير. هذا هو الصواب. أما ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له، العلماء استدل بهذا الحديث على عدم جواز الصلاة على الميت في المسجد. وعللوا قالوا بأنه قد يكون قد يخرج من الميت شيء من النجاسة فتلوث المسجد، أو تكون في رائحة كريهة بسبب خروج شيء من الخارج الغائط، يعني تكون هذه الرائحة الكريهة منتشرة في المسجد. لكن هذا التعليل بعيد، والغالب أن الميت يوضع عليه ما يمنع خروج الخارج ولا يكون هناك شيء يسيل ويلوث المسجد، هذا هو الغالب. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، قالوا لأنه من رواية صالح مولى التوأمة وفيه ضعف. على كل حال أقول هذا الحديث فيه شيء من الضعف، ولو صح لحمل على فلا شيء له، يعني بمعنى لا شيء عليه، مثل من أساء في آية ما تحفظ الآن ذكر النووي أحد ما شرح له فلها، من أساء فلها يعني لها بمعنى عليها، يراجع شرح النووي في الآية فلها يعني بمعنى عليها، لو لا شيء له بمعنى لا شيء عليه. لكن أقرب أن الحديث ضعيف وهو معارض بما هو صح منه، فهذا الحديث أصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد. وعن عائشة رضي الله عنه أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه. هل الدليل على أن المرأة تصلي على الميت ليست منهية عن الصلاة على الأموات، وإنما منهية عن اتباع الجنائز وعن زيارة المقابر على القول الصحيح؟ أما الصلاة فلا حرج، هي كغيرها تصلي على الجنائز سواء في المسجد أو في البيت قبل أن يخرج الجنازة أو في أي مكان، إلا في المقبرة المرأة لا تذهب إلى المقبرة، لكن الصلاة تصلي كغيرها. ففعلوا فوقف بي على حجرهن يصلين عليه، أخرج من باب الجنازة الذي كان إلى المقاعد، يعني مقاعد مكان يقعدون فيه قريب من المسجد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. هذا يعني يأخذ منه أنه لا ينبغي الإنسان أن ينكر شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنكره لخفاء السنة ثم بينت له فالواجب عليه الرجوع، أن يرجع للسنة وأن يعدل عن إنكاره، أنه لا يجوز الإنسان ينكر شيئا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع وهي مقابر أهل المدينة فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون وأتاكم ما توعدون وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. يعني هذا فيه مشروعية زيارة المقابر وأن هذا من الأعمال الصالحة لما فيه من نفع انتفاع الحي والميت. الحي يؤجر على زيارته لأنها سنة وأيضا يأخذ العبرة والعظة فزورها فإن تذكر الموت والميت ينتفع بدعاء الحي. هذه الزيارة الشرعية فيها خير للزائر والمزور وأما الزيارة البدعية فيها شر للزائر والمزور فإنها فيها الشرك والبدع والميت يتأذى بما يكون حوله ما يفعل عند قبره من الشرك والبدع ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الزيارة الشرعية أن يذهب إلى القبور وأن يدعو يسلم ويدعو السلام عليكم دار قوم من يعني أهل دار هذه محذوفة مقدرة يعني ليس السلام على الدار إنما على أهل الدار السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون غدا يعني في المستقبل مؤجلون أي يؤجل حسابهم إلى قيام الساعة وإن إن شاء الله بكم لاحقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه استشكلت كيف علق بالمشيئة مع تحقق الموت الموت هي محقق فكيف علق بالمشيئة ففي أكثر من جواب أقربها جوابان. الجواب الأول أن الاستثناء ليس راجعا إلى الموت وإنما إلى الموت على الإيمان وإن إن شاء الله بكم لاحقون فإن الحقكم على الإيمان لأن هؤلاء ماتوا على الإيمان فيستثني الموت على الإيمان الإنسان لا يدري ماذا يختم له. والقول الثاني أن هذا يقول إن شاء الله لأنه لا يحصل شيء إلا مشيئة الله حتى الأشياء المحققة لا تكون إلا بمشيئة الله الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يموت الشخص مات ولا يكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل. هذا ذكر المشيئة إخبار عن الواقع ورد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله سواء كان محققا أو غير محقق. الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن دخول الصحابة دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة قال إيش لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هل في شك في الدخول؟ ليس في شك خبر عن الله سبحانه وتعالى لتدخلن هذه اللام لام القسم الله سبحانه وتعالى هو المخبر ويقسم على أنهم سيدخلون إذن الدخول محقق لا شك فيه ومع ذلك قيده بالمشيئة فتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله يعلم عباده جل وعلا أنه لا يكون في هذه الدنيا شيء إلا بمشيئة الله كل شيء سواء المحقق أو غير المحقق لا يقع شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد في سلام ودعاء سلام ودعاء وفيها يعني صيغ كثيرة في السلام السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لهم ولنا ولهم يعني أعم الصيغ الواردة في هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فرضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فيغلقه برفق ظن أن قد رقت، يعني قام متسننا من أجل ألا تستيقظ عائشة رضي الله عنها، ظنها قد رقدت وخشي أن تستيقظ فتستوحش فخرج برفق. لما رأته يتسلل يعني يخرج بهذه الطريقة ظنت إيش؟ أنه سيذهب إلى بعض نسائه، وهذا أمر معروف عند الضرات، شدة الغيرة والحساسية في هذا الأمر، ولا سيما أنه خرج برفق كأنه يخفي الخروج عنها، كأنه انتظرها لما حتى نامت ثم خرج برفق وهي مستيقظة، فوقع في نفسي أنه سيذهب إلى بعض نسائه، فحملتها الغيرة على أن تقوم وأن تلحقه. والمرأة تعذر في من أجل شدة الغيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة إن الغيور أو الغيراء لا تجري في أعلى الوادي هي أم في أسفله. إذا حصل شيء من هذا فإنها تعذر. قال: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت، لبست ثيابها وتحجبت ثم انطلقت في أثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. هذا يدل على أنه يشرع رفع اليدين عند الدعاء عموما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في هذا، وجاء في الحديث في أن الرفع رفع اليدين سبب إجابة الدعاء، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرفع فإنه لا يشرع الرفع، مثل الدعاء في خطبة الجمعة ومثل الدعاء في الطواف، كان يقول بين الركنين: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يرفع. الدعاء بين السجدتين ما في رفع، يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى واليسرى على فخذ اليسرى ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني إلى آخره. السجود ما في رفع، يضع يديه ساجد كأنه مرفوعة، يضع بطونه إلى السماء، هذا جهل، هذا من الجهل. هذه المواضع لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول الأصل مشروعية الرفع، إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدم الرفع فإنه لا يشرع. يعني إذا دعا الإنسان للميت، إذا دعا المشيع للميت بعد الدفن هل يرفع يديه؟ نقول نعم، نجاء الحديث مطلقا، إذا قال: استغفروا لأخيكم واسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يرد فيه رفع الدعاء. نقول حتى لم يرد السنة الرفع، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الدعاء لأهل البقيع، وهذه ليست صلاة، هذه مجرد الدعاء. يدل على الإنسان لو زار المقبرة ورفع يديه فلا بأس، إذا دخل المقبرة رفع يديه يدعو للأموات، يعني يكثر من الدعاء للأموات، ولو دعا لنفسه فلا بأس، ولكن بشرط أن لا يعتقد أن الدعاء في المقبرة فأنه مستجاب، يذهب يتعمد الذهاب لأجل الدعاء كما يفعل بعض الناس عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي مخصوص لأجل أن يدعو، هذا شك أنه خلاف السنة. لكن لو زار المقبرة الزيارة الشرعية طاعة ثم دعا بدون اعتقاد فلا بأس، أن موطن دعاء الأموات بين يديه يرفع يديه يدعو للأموات على القبور الأموات الذين بين يديه لا بأس، لكن ما يأتي لأجل الدعاء، إنما مقصود أن يأخذ العبرة وأن ينفع إخوانه الأموات بالدعاء. ودعا لنفسه أيضا ما في مانع، لكنه يركز الدعاء لهؤلاء الأموات لأنه جاء من أجل أن يدعو لهم، ولكن لو أدخل نفسه في الدعاء فلا حرج، لكن بدون اعتقاد. قالت حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. كيف رفع يديه 3 مرات؟ هل إشارة مثل الصلاة تكبير؟ لا، رفع يديه ودعا ثم وضع يديه ثم رفع ودعا مرة ثانية ثم وضع يديه ثم رفع مرة ثالثة ودعا. وليس معنى أن الإنسان يشرع له أن يكرر الرفع، هذا حصل يعني اتفاقا، لو رفع يديه مرة واحدة وأطال الدعاء فلا بأس، أو دعا ثم وضع يديه ثم شعر برقة ودعا مرة ثانية فلا بأس، مرتين أو 3 أو 4 ما في مانع، يدعو بما يتيسر. ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت، يعني انظر إلى شدة الغيرة، يعني كان المتوقع أنه إذا رأته في المقبرة ماذا تصنع؟ ترجع مباشرة، يعني حصل المقصود أنها رأته في المقبرة ولم يذهب إلى بعض نسائه، لكنها انتظرت حتى تنظر ماذا يصنع بعد ذلك، يعني بقيت إلى آخر شيء، أو أن حملها هذا الموقف على النظر ماذا يصنع من أجل أن تتعلم سنة تستفيد، محتمل احتمل الغيرة أن أرادت ماذا يكون في نهاية الأمر، ويحتمل أنها لما رأته يفعل هذا الأمر أنها نسيت الغيرة وصارت الآن تستفيد وتتعلم من هدي عليه الصلاة والسلام. الفهر ولا فهر وانس فأحضر فأحضرت، يعني المراد بالعدو، وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها، فإنه أسرع الرجوع لئلا تستوحش، حتى أنه أحضر أي ركض حرصا على سرعة الرجوع. قالت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال ما لك يا عائش، هذا ترخيم، حشية رابية. معنى حشية رابية؟ يعني أنها النفس عند ثائر، حشية رابية أي صدرها مرتفع يعني من حفز النفس تتنفس بقوة، وهذا شيء غريب، يعني كان في البيت يتنفس بسرعة، هذا أمر لافت النظر. قالت قلت لا شيء، يعني استحيت أن تخبره لأنها شكت، فقالت لا شيء. قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى قصة العسل. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، يعني هددها، قال أخبرني ولا يخبرني الله كما أخبرني في قصة العسل. فلما قال ذلك قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني، يعني اللهد هو لهده، يعني ضربه في صدره، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني على باب التأديب، أنا أخطأ في هذا. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت هذا يخل منه جواز ضرب الزوج زوجته بدون وعظ، هذه مسألة خلافية، بدون الوعظ والهجر، أن الله تعالى ذكر المراحل 3 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اختلف العلماء هل يجوز أن يبدأ بالضرب قبل الوعظ والهجر أم أنه لابد من الترتيب، لكن الأقرب أنه إذا فعل المرأة خطأ معينا، يعني ليس هو النشوز الكامل، إذا ليس نشوزا كاملا فإن الظرف البداية لا ينفع، يبدأ بالتدرج، لكن إذا أخطأت خطأ معينا وهي لم تنشز في كل شيء فلا بأس أن يضربها على هذا الخطأ، لكنه ضرب يسير، ضرب تأديب وليس ضرب يعني انتقام، ضرب مبرح، لا ضرب تأديب خفيف يسير يردعها عن هذا الخطأ. ثم قال: ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، يعني ظاهر الحديث أنها اعترفت أنه خافت، أنها خافت أن يخيف عليها وأن يذهب إلى بعض نسائه، ولكن نقول هي معذورة بالغيرة، كما أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. إيش معنى ينشدنك العدل؟ يعني أنه لم يعدل، لكن نقول هذا تعذر فيه المرأة بسبب الغيرة، الغيرة تأكل قلب المرأة فيحصل منها شيء لا إرادي، يعني بدون تحكم في نفسها فتكون معذورة. قال: فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. هذا يدل على أن الإيمان أكمل من الإسلام إذا جاء معا، ولذلك قدم المؤمنين على المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. الحديث الآخر: السلام على أهل الديار، وفي رواية: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. يعني بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور، لأن عائشة قالت: يا رسول الله كيف أقول لهم؟ قال: قولي، معناها أقر على أن تذهب وتقول. لكن الجواب عن هذا كما ذكر العلماء، قالوا: هذا مبقي على البراءة الأصلية، يعني موافق البراءة الأصلية، وجاءت الحديث بالنهي: لعن الله زوارات القبور، رواه أبو داود في صحيح، لعن الله زوارات القبور. وإذا تعارض حديثان، حديث على الإباحة الأصلية وحديث ناقل عن البراءة، يقدم ماذا؟ الناقل عن البراءة الأصلية. ومنهم من وجهه أنه تقول إذا وهي مرة، يعني لازم من الحديث، لازم من الحديث أنها تدخل المقبرة، وإنما تقوله إذا مرت من بجوار المقبرة. كيف أقول لهم؟ ما قالت إذا زرت أو إذا دخلت المقبرة، على حديث محتمل. وحديث النهي صريحة: لعن الله زورات القبور، لعنة يدل على أنه من الكبائر. فنقول: هذا الحديث أولا ليس بصريح، وثانيا أنه يحتمل أنه قبل النهي، وهو على البراءة على الإباحة الأصلية، والنهي ناقل فتقدم حديث النهي. فالحديث النهي صريحة في النهي، لعن الله زوارات القبور. أما قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا ليس ناسخا لحديث لعن الله زوارات القبور، لأن هذا عام وهذا خاص، وإذا تعارض عام وخاص يقدم الخاص. يعني كلمة فزوروها تشمل الرجال والنساء، حديث لعن الله زوارات القبور خاص بالنساء، فإذا تعارض الخاص والعام يقدم الخاص على العام. ثم لو سلمنا أن قوله فزوروها يشمل النساء لكانت زيارة النساء وش حكمها؟ مستحبة. أقل أحوال الأمر الاستحباب، وهذا لا قائل به من أهل العلم، لا يعرف أحد قال باستحباب زيارة النساء للقبور، منهم من قال أنه يحرم، منهم من قال أنها تكره، منهم من قال أنها تباح، ولا يعرف قائل بالاستحباب. ولو كان هذا النص يتناول النساء لدل على الاستحباب، أقل أحوال الأمر الاستحباب، هذا يدل على أنه لا يتناول النساء. ثم أيضا حديث معطية رضي الله عنه في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز، والاتباع وفي الحقيقة زيارة للمقبرة، تتبع الجنازة حتى تدخل المقبرة. ومن جهة التعليل نقول المرأة سريعة العاطفة قليلة الصبر، إذا جاءت إلى المقبرة ورأت قبر الميت تذكرت ميتها، فقد يحصل شيء من النياحة، كما حصل تلك المرأة التي تبكي على الصبي لها عند قبره فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تحصل الفتنة بين الرجال والنساء في الغالب، فتذهب الحكمة من مشروعية زيارة القبور، فإنها تذكر الموت إذا تذكر الآخرة، وإذا اجتمع الرجال والنساء نسي الجميع، يعني أكثرهم نسوا هذه الحكمة وحصل شيء من الفتنة كما يحصل في الأسواق والمجامع العامة. فالرجل إذا رأى المرأة فتن بها وذهبت ذهب عنه الخشوع وتذكر الآخرة. فالراجح من أقوال العلم أنه يحرم النساء زيارة القبور. وفق الله الجميع من الحب والرضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.